بسم الله والابن والروح القدس الآن واحد أمين. نتأمل في هذا المساء المبارك من ليلة عيد الميلاد المجيد من مائدة الرب المقدسة. نتأمل اليوم في موضوع هدايا المجوس. هل هناك دلالة كتابية عن معنى ومفهوم الهدايا، أم إنها قد تكون بالصدفة البحتة أو تكون هدية عامة؟ هل لها أفكار ومرجع كتابي ولاهوتي، أم إنها كاحتفالاتنا في أيامنا والهدايا التقليدية كما نتلقاها من الجميع؟ تتمتع الأعياد دائما بتبادل الهدايا. جميعنا نفرح عندما نستقبل هدية من شخص ما، كبيرا أو صغيرا. كلنا بدون استثناء بنحب الهدايا، لأنها بتذكرنا بأن هناك شخص بيحبنا. بنتذكر فيها بأننا مرغوب فينا، في اهتمام. فالجميع بدون استثناء يحب الهدايا. يقول لنا الإنجيل متى الإصحاح الثاني: ولما ولد يسوع في بيت لحم اليهودية في أيام هيرودس الملك، إذا مجوس من المشرق قد جاءوا إلى أورشليم. إنه مجوس، يقال عليهم حكماء، وكأنهم أشخاص ذو صلة بالسحر، الماجي أو الوايزمان أو الحكماء. فعلا يستحق نعت وصفة أن يطلق عليهم حكماء. تخيلوا في عيد الميلاد أقصى طموحاتنا أن نستقبل جفت أو هدية أو كادو من الأشخاص اللي حوالينا، اللي قريبين جدا مننا، ونعلم ويتعذر على الأشخاص البعاد عنا كمسافات أو بالذهن أو بالعقل أن يتبادلوا معنا الهدايا المادية. ولكن نجد أن هناك مجوس، حكماء، تبعد الأميال والمسافات بينهم وبين يسوع، ويفكروا ويذهبوا حتى يقدموا هدية للطفل يسوع. غالبا نقدم هدايا للذين معنا أو تربطنا بهم علاقات، لكن كيف لملوك أو حكماء يأتوا من الشرق البعيد حتى منطقة أورشليم ويقدموا للطفل لم تربط بينهم وبين أي علاقة؟ شيء غريب. بنقدم هدايا للأشخاص اللي حلوين معانا أو اللي بنتبادل معهم العلاقات، لكن هؤلاء الحكماء لم تربطهم أي صلة بالعائلة المقدسة ولا بالأخص بالطفل يسوع. لماذا يقدم هدايا لطفل قد يكون نكرة حتى هذه اللحظة في الميلاد؟ شيء يستدعي مننا التساؤل والدهشة، ولذلك نطلق عليهم اليوم الحكماء لأنهم يذهبوا لطفل النكرة، ومش بس نكرة، ملوش مكان يولد فيه. يقول لنا النص المقدس إنهم ذهبوا حتى يروا الطفل المولود قائلين: أين هو المولود ملك اليهود؟ فإننا رأينا نجمه في المشرق وأتينا لنسجد له. مبدئيا عايز أقول بالصور المرسومة والجداريات ومشاهد المغارة في كل مكان، نعتقد في أن في لحظة ميلاد الطفل يسوع كان الموجوس موجودين، لكن النص الكتابي لم يقل ذلك. أريد أن أشرح لحضراتكم بعض الشيء. في البداية الملائكة بشروا الرعاة، وفيما بعد المجوس أو الحكماء اتبعوا النجم حتى وصلوا إلى أورشليم وبحثوا عن الطفل يسوع. ماذا يعني ذلك؟ يعني بأن المجوس جو إلى زيارة يسوع عندما كبر شوية، مش في لحظة ميلاده أو لما كان لسه طفل صغير مقمط. هم ذهبوا لما الطفل يسوع كبر، وكان وضع مريم العذراء ويوسف إن راحوا في بيت وعاشوا فيه، غير المشهد الأولاني لما كان يسوع اتولد في المزود. حناخد هذه الفكرة من الكتاب المقدس في إنجيل متى الإصحاح الثاني، يقول لنا: وأتوا إلى البيت. إذن لم يأتوا إلى يسوع وهو في المزود. إنجيل متى يسرد لنا أن يسوع كان في البيت، يعني مريم ويوسف رتبوا أحوالهم بعد ما تولد يسوع بفترة، رجعوا وعاشوا في بيت. فإذن يقول لنا النص: وأتوا إلى البيت ورأوا الصبي مع مريم أمه فخروا وسجدوا له، ثم فتحوا كنوزهم وقدموا له هدايا ذهبا ولبانا ومرا. إذن النص المجوس راحوا بعد فترة، ليس كالملائكة اللي كانوا منتظرين البشارة، وذهبوا إلى البيت. ماذا عملوا؟ قالوا أنهم سجدوا له، ثم فتحوا كنوزهم، الثلاث كنوز اللي معروفين لنا عن ظهر قلب: الذهب واللبان والمر. لم يذكر لنا الكتاب المقدس أسماء هؤلاء أو عددهم، لكن اللوحات والأيقونات والجداريات والمغارة بتصنفهم كأنهم ثلاثة أشخاص. الكتاب المقدس لم يذكر عددهم، ولكن فكرة ربما ثلاثة جات من أنه قدموا ثلاث هدايا، ففهم ضمنيا بأن بما أنه ثلاثة هدايا يكونوا ثلاثة أشخاص اللي قدموا، ولكن لم نعرف بالضبط كم هو عدد المجوس. ممكن يكونوا أكثر من ثلاثة، ممكن يكونوا قافلة أو أكثر. حاجة تاني، لم نعرف أسماءهم من الكتاب المقدس، ولكن التقليد يقول لنا حتى القرن السابع ذكر فيما بعد أسماء لهم: واحد اسمه بلتزار، الثاني اسمه ملكار أو ملكار، والثالث كاسبار. إذن الثلاث أشخاص لم يذكر أسماءهم في الكتاب المقدس ولكن من التقليد الكنسي. إنجيل لوقا هو الذي ذكر لنا بأن يسوع ولد في مزود، إذن فولدت ابنها البكر وقمطته وودعته في مزود إذ لم يكن لها موضع في المنزل. يبقى المرحلة الأولى لما ولد يسوع ما كانش لي مكان في المنزل، ما كانش متجهز لي، وتولد يسوع. وهنا في مشهد إنجيل لوقا لم يذكر لنا في هذه الآية عن وضع المجوس، ولكن إنجيل متى اللي تكلم عن المجوس. فإننا مع مشهد المغارة واللوح والجداريات والأيقونات بنعتقد أنهم كلهم كانوا في وقت واحد، ده مش مظبوط، ده المشهد الرسمي اللي بيعطينا ده. لماذا جاءوا المجوس؟ هذا هو السؤال المهم اللي عايزين حضراتكم النهاردة نتأمل فيه في ليلة الميلاد، وده من أهمية قيمة عيد الميلاد. لماذا جاءوا المجوس؟ جليه عايزين ايه؟ بيعملوا ايه؟ في ثلاث حاجات مهمين جدا، حكماء فعلا نفهم من ذلك. النقطة الأولى، جم ليمجدوا وليجدوا يسوع، أول نقطة بيبحثوا عن يسوع، جايين يدوروا عليه ليجدوا يسوع. النقطة الثانية مهمة خالص، ليعبدوه. حكماء قد يكونوا أصحاب علم، باحثين، جايين للعبادة، ملوك جايين للعبادة. النقطة الأخيرة، يقدموا الهدايا. يبقى النقطة الأولى للبحث، النقطة الثانية للعبادة والصلاة، النقطة الثالثة لتقديم الهدايا. هذه الهدايا تنبع من عمق الإيمان، لم يقدموا هدايا وكأنها تذكارية، ولكن بيقدموا من قلوبهم بإيمانهم بالطفل يسوع ومكانته. إذن الهدايا هنا غير تقليدية، هدايا إيمانية من فهمهم أهمية هذا الشخص. ما يعجبني في هذا النص إنهم قالوا جئنا لنسجد له، رايحين للعبادة للصلاة، بيقطعوا أميال في الصحراء مع الخوف في مكانتهم العظيمة، ممكن أن يفاجأوا بلصوص، ولكن مع ذلك لم يخافوا ولم يهابوا طول المسافة، بل ذهبوا للعبادة. هداياهم اللي بيتكلم عنها النص ليست هدايا طبيعية، ولكن لها مضمون كتابي. جاء من المشرق لنسجد له، ثم فتحوا كنوزهم. لنركز في الكلمات، عندما نقدم هدايا ربما بنقدم على قد ما نملك أو شيء ما بسيط من قدراتنا، لكن هنا المجوس بيقدموا هدايا، بيقول فتحوا كنوزهم. مين منا اليوم عندما يأتي ليسوع يعطي يسوع من كنوزه؟ ربما بنعطي يسوع من فائض منا أو القليل، أو لو ربما منتظرين منه شيء، لكن هنا بيقول لنا جايين للعبادة للسجود، وفتحوا كنوزهم. يا ترى ما هي كنوزنا المهمة جدا في حياتنا اليوم وإحنا بنغلقها على أنفسنا ومحتاجينها لنفسنا ولم نشارك بها حتى يسوع؟ لكن كنوزهم كانت حاجات غريبة. الهدايا أهميتها والقيمة إنها ترجع لنصوص كتابية وقد تكون في الظاهر بالصدفة. الهدية كانت ذهبا لبانا مرا، ثلاث حاجات فيهم عوامل مشتركة وعوامل مختلفة. الهدية الأولى ذهب. تخيلوا لما بتكون شخص عزيز جدا عليك، ايه أثمن هدية ممكن تقدمها ليه؟ هو الذهب. لما بتقدم ذهب معنى هذا الشخص ليه مكانة عزيزة أو أهمية كبرى. الذهب مازال هو ضمان الشعوب، هو ضمان الحالة الاقتصادية والمادية في كل العالم، وكان قديما يعتبر اقتصاد البلد وخزينها وعملتها مرهون بأديه هذا القطرة والبلد عنده خزين من الذهب. إذن تقديم الذهب معنى أنه ده شخص عزيز وله أهمية كبيرة. الذهب يصنع منه أقيم الأشياء، مجوهرات، زينة، ملابس، خيوط، ودايما بيعطي قيمة للأشخاص اللي بيستعملوه أو اللي بيخزنوه. يقول لنا في سفر الخروج إصحاح 39 لما أوصى الرب موسى أن يصنع ثياب الكهنة. تخيلوا في ثياب الكهنة، كانت وصية الرب لموسى أن يصنع رداء الكهنة من ذهب، يعني الخيوط بتاعت الثوب الكهنوتي كانت من ذهب. وبالتالي يسوع هو النهاردة بيقدم له الذهب لأنه شخص ملك. وكانت قديما الذهب يقدم للملوك، وبالتالي عندما ذهبوا للطفل يسوع يعوا تماما إنه ملك. غالبا نفهم الملك دائما بأنه شخص كبير، ولكن لأول مرة نشوف كأنه ملك وهو موجود وهو طفل. الملك غالبا يكون من سلالة ومن أسرة ملكية، ولما يكون طفل صغير يكون أبوه لسه على العرش وهو فيما بعد سيرث هذا الملك. ولكن يسوع هنا الطفل الصغير هو الذي يملك الملكوت ويعطيه لينا. نقطة تانية نتأمل في العطايا هي اللبان. اللبان هو بيتصنع منه الصمغ وحاجات تانية مهمة جدا. هذا اللبان بيتكلم عنه في رسالة بولس الرسول لأهل فيليبي، يقول إيه: قد امتلأت إذ قبلت من أبروفوديتس الأشياء التي من عندكم. إيه اللي قبله من هذا الشخص؟ نسيم رائحة طيبة، ذبيحة مقبولة مرضية عند الله. هذا اللبان اللي بنسميه في اللغة العامية بتاعتنا هو البخور. لذلك اللبان والبخور هو لأماكن العبادة، هو لتقديم العبادة والصلوات. يقدموا الهدية الأولى كذهب لأنه يسوع كملك، الهدية الثانية لأنه في موقف عبادة جئنا لنسجد له وهو رمز للكاهن الأعظم. يسوع هو الكاهن الأعظم، وهذه الذبيحة لما بنقدم الصلوات هي تكون ذبيحة مرضية عند الله لما تكون رائحتها طيبة. لو نظرنا لشكل البخور أو اللبان، حبات بتكون صفرة كأنها شفافة، ولكن عندما تضع في النار زي ما بتشوف الكاهن بيبخر، إيه اللي بيحصل؟ تتحول هذه المادة إلى لون أبيض ويعطي سحابة. لون أبيض كأنه حليب. وهذا معنى أن صلواتنا تتحول من لون إلى آخر عندما تكون رائحتها زكية ومقبولة عند الرب، كأنها بتطلع في السحاب وتصعد. لذلك أي مكان عبادة وديانات تستعمل البخور، وبالتالي هم جايين عند ملك وعند كاهن. إنجيل لوقا يتكلم على أنه في نص زكريا بينما هو يكهن في نوبة فرقته أمام الله، ويكمل على حسب العادة اللي عندهم، أصابته القرعة أن يدخل إلى هيكل الرب ويبخر. يعني البخور كأنه إنك بتقف أمام الله مباشرة. عندما تستعمل البخور معنى إنك حاليا تحول هذا المكان وبمكان لله. هنا في نص التبخير بيقول لنا وإنه في الهيكل إلى هيكل الرب ويبخر. عشان كده الكنائس لما تبتدي بالبخور تذكر إنك أمام الرب العادل. وهنا لما بيقدموا المجوس البخور هم يعرفوا إنه قدام ملك الملوك وقدام الرب اللي هو الرب العادل. في سفر الرؤيا يقول لنا أيضا صح 8، وجاء ملاك آخر ووقف عند المذبح ومعه مبخرة من ذهب. المبخرة هنا من ذهب. وأعطى بخورا كثيرا لكي يقدمه مع صلوات القديسين جميعهم على مذبح الذهب الذي أمام العرش. يبقى في سفر الرؤيا يقول لنا أن مع القديسين بنقدم البخور اللي هو الصلوات، وبالتالي هنا الملاك بياخد المبخرة وبيسبح الرب. فإذا المجوس بيقدموا النوع الثاني من الهدايا اللي هو اللبان أو البخور، وكأنهم أمام الرب وفعلا أمام الرب. كان اللبان هو الهدايا التي تليق بالهدايا التي تعطى للكاهنة، ويسوع هو الكاهن الذي بلا خطيئة وهو يحمل خطيئة العالم. النقطة الثالثة، الهدية الثالثة اللي فيها نوع من الغرابة. يمكن نقطتين الأولانيين نوع الهدايا الأولاني ذهب كلنا نحبه، بخور ريحته حلوة، لكن النوع التالي تخيلوا تروح عند أم لسه والدة جديد وأسرة فرحانة بطفلها ويقدموا للطفل ده هدية مر. انت جاي تمررها علينا؟ لا، المر هنا هدية قد تكون غير مرغوب فيها بشريا، لأن المر معناه هناك ألام هناك عذاب. تخيلوا المر ده كان يستعمل للتحنيط، وخاصة إحنا كبيئة مصرية نعلم إن المصريين استعملوا المر في عملية التحنيط. يعني المر بيقدم ألام ويقدم للموت. تخيلوا روحوا الطفل لسه مولود وأسرته فرحانة ونقول لهم ابنكم بنقدم له هدية علامة للموت، يعني هذا الطفل يموت. هل في أسرة ترغب في هدية زي دي؟ ما أعتقدش. لكن الأسرة المقدسة العائلة المقدسة النهاردة تعي أن المر هو مفهوم للتحنيط، ويسوع في رسالته سيكون على الصليب وعلى الموت، وعلى أنه يكون فداء للبشرية ومخلص للبشرية. فهنا المر كان علامة أن يسوع سيموت، وأنه فاكرين المريميات كانوا رايحين في فجر يوم لحد إيه؟ واخدين الأعشاب والحنوط حتى يحنطوا جثمان يسوع. فكان المغزى من هذه الهدية أن يكون يسوع رمز أنه سيموت. يقال بأن الهدية الأولى الذهب نفعت الأسرة المقدسة في هروبها إلى مصر، استعملوا الذهب وصرفوا على مصاريف الرحلة، والبخور اللي هو كان رمز للكهنوت وهنا وكأنه رمز للحالة اللي حيكون فيها يسوع وقت الموت. يبقى النقطة الثالثة غير مرغوب فيها، ولكن انتبهوا قليلا، حتى وإن كان مرغوب غير مرغوب فيها بأن يسوع رمز للموت، لكن رمز للخلاص ورمز للحياة. يسوع حيموت لأجل أن يعطينا الحياة. في أشعية يعطينا نص تاني مختلف خالص، أشعية 60، النص ده أرجو من حضراتكم التركيز فيه، بيتكلم على إشراق مجد الله. الله هيرجع مجده تاني يشرق علينا من جديد، الله يرجع لشعبه من جديد. يقول النص فيه: قومي استنيري، لأنه قد جاء نورك ومجد الرب أشرق عليك، لأنه ها هي الظلمة تغطي الأرض والظلام الدامس الأمم، أما عليك فيشرق الرب ومجده عليك يرى. هنكمل في هذا النص ويكمل في آخر جزئية في آية 6: تغطيك كثرة الجمال ببكران مديان وعيفة كلها تأتي من شبع. لاحظوا الكلمات اللي جاية: تحمل ذهبا ولبانا. إيه الذهب واللبان؟ مش في عنصر ثالث ناقص، الهدية الثالثة اللي هي المر؟ أشعياء بيتكلم هنا إنه هيكون الهدايا الموجودة اللي تقدم ذهب ولبان. هل سقط من أشعياء النبي النقطة الثالثة، الهدية الثالثة اللي هي المر؟ لا، في النصوص الأولى متى ولوقا والأناجيل الطفولة بتتكلم عن هدايا الحكماء والمجوس، الذهب واللبان والمر، لأن يسوع في تجسده على الأرض سينال الألام والموت. ولكن أشعياء هنا بيتكلم عن مجيء يسوع الثاني، وفي مجيء يسوع الثاني حيكون فرحة للبشرية، نصرة للبشرية، أن الرب نوره يشرق على البشرية. وبالتالي في مجيء يسوع الثاني سيقدم ذهب ولبان. ذهب لأنه هو ملك الذي يفدي العالم وتكون الدينونة الأخيرة، واللبان لأنه هو الكاهن الأعظم. ولم يقدم في مجيء يسوع الثاني المر، لأنه يسوع في مجيء الثاني لم يموت مرة أخرى. يسوع مات مرة واحدة عندما تجسد في الميلاد كطفل، ولكن في مجيء الثاني ستكون الدينونة النهائية ليسوع، وفي هذه الدينونة النهائية الحياة الأبدية للجميع. عشان كده أشعياء لم تسقط منه كلمة واحدة، ولكن يعي تماما بأن في مجيء الثاني سيكون الملك المنتصر الذي يقدم له ذهبا ولبان، ولم يقدم له مر لأنه لن يموت مرة أخرى. أنهي مع حضراتكم بالتأمل البسيط اليوم في ليلة عيد الميلاد: ما أهمية هدايا المجوس؟ لا نستطيع أن نفصل هدايا المجوس عن بعضهم. هدايا ثلاث حاجات، ولكن الأول بحث عن الله، النقطة الثانية العبادة عند الله، النقطة الثالثة الكنوز اللي قدموها. لكن عايز أقول أن أعظم هدية قدمت للعالم هو أن الله أعطى ابنه للعالم كان فداء. التجسد هو إيه؟ أن الله صالح الأرض، صالح البشرية، خلصنا من عقدة الخطية الأصلية وعاد لنا الملوكية من جديد. إذن مهما أعطينا الله من كنوزنا حتى مثل المجوس، لم نستطيع أن نعوض عطايا الله، بل عطايا الله لنا يوميا كل يوم وبدون استثناء لينا جميعا من نعمة العبادة، نعمة الصحة، نعمة المال، نعمة البنين، نعمة السراء، نعمة الرخاء، وعطاياه لم تحد. وأعظم عطية في كل اللي بيدهونا من ماديات أن عندنا مخلص، أن عندنا فادي، أن عمانوئيل أصبح الله معنا. فعطيت الله أكبر بكثير من عطانا نحن. ننهي ونقول في رسالة بولس الرسول الثانية لأهل كورنثوس: فشكر لله على عطيته التي لا يعبر عنها. عطايانا نقدر نعبر عنها، لكن عطايا الرب لا نستطيع أن نعبر عنها لأنها لا توصف. إيه هي عطايا؟ إن عطانا الإبن صار مخلص لنا. في آخر كلمات في ترنيمة حلوة، صلاة اسمها صلاة الفقير للأب منصور لبكي، ترعرعنا على كلماته وتربينا في كنايسنا على كلماته الكتابية واللاهوتية. عمل صلاة اسمها صلاة الفقير، ركزوا في كلماتها، بيقول سكب الملوك. الملوك هم مين؟ المجوس. أمام مهدك، مهد مين؟ يسوع الطفل يعني في المغارة. كل مال مستعار، إلى قدموه ليسوع مال كنوز لكن مستعار، يعني لي نهاية. سكب الملوك أمام مهدك كل مال مستعار، وبسطت كفي حينما فجأتها مال غبار. لو أنا فتحت إيدي حتى بهذا المال المستعار حكون إيه؟ غبار، ما فيش حاجة بتقعد، لكن عطايا يسوع هي اللي بتقعد. يا رب جمعته من على قدميك من اسم نعار، ووقفت هاك يدي فارغتين ربي في انتظار. يا رب ما نفع الهدية والعطية والبخور، ما دمت مفتقرا إلي كحد كهذا تستجير. الله مش محتاج مني النهاردة ذهب ولا بس لبان ولا مر، ولكن محتاجني أنا شخصيا. عطايا الرب النهاردة إن أنا أرجع لي من جديد. عشان كده في تأملنا في هذا المساء بالميلاد، الله محتاج الإنسان زي ما الله أعطى ابنه للإنسان، الإنسان يرجع من جديد أمام الله. ولإلهنا المجد الدائم للأبد أمين.